السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك أمنا وعليك توكلنا ولا إله إلا أنت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد عبد الله لرسالة الحق حامل، خير من صلى وصام وخير من سجد وقام وخير من سلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر ما سطع نور الفجر وأسفر، الله أكبر ما ارتفعت راية التوحيد والإسلام فوق كل راية، الله أكبر ما أشرقت شمس هذا اليوم العظيم، الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات، الله أكبر عدد ما طاف الحجاج بالبيت الحرام من المرات، الله أكبر عدد ما سعى الحجاج بين الصفا والمروة من المرات، الله أكبر عدد ما وقف الحجاج على صعيد عرفات، الله أكبر عدد ما رمى الحجاج من الجمرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأولى حلقات برنامجكم الشباب والعيد. ها نحن نلتقي في أعظم يوم على الإطلاق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا مبينا عظمة هذا اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. من أهم ما يميز هذا اليوم العظيم يوم النحر أنه يتوسط أيام مباركات، فالله عز وجل ختم به أياما وليالي معلومات، وتوج به ليالي مباركات معدودات. قبله يوم عرفة بعد أن استغفر المستغفرون وندم النادمون وتاب التائبون ووقف الحجاج على صعيد عرفات وباه الله عز وجل بعباده ملائكته، وبعده أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. من أهم ما يميز هذا اليوم أنه يخرج فيه المسلمون لصلاة العيد، يحتشد فيه المسلمون، يذبحون فيه الأضاحي تقربا لله تبارك وتعالى، تفرح الملائكة بقدوم الرحمن إلى مصلى العيد، يحسد أعداؤنا أمة التوحيد وأمة الإسلام على احتشادها بهذا العدد في مكان واحد. اجتمع المسلمون في الخلاء معلنين بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي لا تقهره قوة ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن كثير من الناس يظلم نسك الخاص بهذا اليوم وغيره في الأيام المقبلة من أيام التشريق، ألا وهو نسك الأضحية. كثير من الناس يظلم هذا النسك فيعتقد بأن الأضحية مقتصرة فقط على الأكل منها وإطعام الفقراء والمساكين، ولو كان معنى الأضحية متوقفا عند هذا الحد لما استحق الوقوف عندها وتدبر معانيها. ولكن الأضحية لها معنى أعمق من هذا بكثير. الأضحية هي إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم الذي حبه في القلب، واشهد الله عز وجل أننا نحبه، خليل الرحمن إبراهيم، هذا الشيخ الكبير المهاجر من الأرض والوطن المقطوع من الأهل والقرابة. وكلنا نعلم قصة الذبيح إسماعيل، يرزق إبراهيم عليه السلام في كبره بغلام طالما تطلع لهذا الغلام، وها بعد أن يرزقه الله عز وجل بغلام حليم، شهد الله له بأنه حليم فبشرناه بغلام حليم، يرى نبي الله إبراهيم رؤيا في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي وحق من الله تبارك وتعالى، يرى أنه يذبح ولده. وهنا يبقى السؤال، يمكن كل سنة بنسمع قصة ذبيح إسماعيل عليه السلام، ولكن المفروض نسأل أنفسنا هذا السؤال: لماذا اختبر الله عز وجل خليل إبراهيم عليه السلام؟ لماذا أراد الله عز وجل أن يمتحن الخليل إبراهيم؟ أراد الله عز وجل من وراء هذا الابتلاء والاختبار للخليل إبراهيم أن يخرج من قلبه كل حب سوى الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم لما رزق باسماعيل وكان عنده اظن 80 سنه او 83 سنه، تعلق قلبه به، فاراد الله عز وجل ان يختبر خليله ابراهيم وان يخرج من قلبه كل حب سوى الله تبارك وتعالى. فهذا درس في غايه الاهميه. هل نحن على استعداد ان نذبح كل شهواتنا وكل الحب اذا تعارض مع حب الله تبارك وتعالى؟ طبعا لما اتى وقت الاختبار ووقت الامتحان وقال الله تبارك وتعالى: فلما اسلما. وهذا هو عنوان اولى حلقات برنامج الشباب والعيد لهذا العام. فلما اسلما، هذا هو الاسلام في حقيقته. اسلم سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهما وعلى جميع الانبياء الصلاه والسلام. اين نحن من الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى؟ انت لما بتشوف الاضحيه في العيد، انت بتضحي مثلا، او شوف حتى يعني تراق دماء الاضاحي، افتكر ان في يوم من الايام كان مكان الاضحيه دي سيدنا اسماعيل، وانت بتشوف الاضحيه وهي مستسلمه كده وهي بتذبح، تذكر نفس الاستسلام كان سيدنا اسماعيل، ولكنه كان مستسلما لامر الله تبارك وتعالى. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. لما حقق ابراهيم واسماعيل عليهما السلام الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، فدى الله عز وجل اسماعيل بكبش عظيم وبذبح عظيم كما قال سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. سلام على ابراهيم بطل الحج ورمز التوحيد ورافع قواعد البيت. سلام على ابراهيم مكرم الضيفان وخليل الرحمن. سلام على ابراهيم بنص القران فقد اسس البناء واجمل الوفاء واطلق النداء. سلام على ابراهيم الذي اسس مناسك الحج من احرام وتلبيه وطواف وسعي بين الصفا والمروه. سلام على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قاد الحجيج وقال: خذوا عني مناسككم، ووضح جوائز صلوات ربي وسلامه عليه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى على مدار الأربع حلقات في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، هنمشي بسلسلة في هذا العام مختلفة عن بقية الأعوام الماضية. كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى هنعيش مع الخليل إبراهيم عليه السلام، ونختار صفة من صفات الخليل إبراهيم عليه السلام التي امتدحه الله عز وجل بها في كتابه الكريم. من بين تلك الصفات كما قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم، أي لما استسلم لله تبارك وتعالى. هنعيش النهاردة كيف يحقق العبد الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى كما حققه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا لأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه؟ وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه. ويجيب الإبن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. يسعدني ويشرفني في أولى حلقات برنامجكم الشباب والعيد أن أرحب بأخوي الحبيبين والمهندسين المتميزين. أرحب بداية بأخي الحبيب الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية، والمتألق دائما في سماء الإنشاد وفي سماء التلاوة، أخي الحبيب الباشمهندس عمرو الصعيدي. أهلا وسهلا باشمهندس، حياكم الله وإياكم، كل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ايضا ارحب باخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الاسلوب الدعوي المتميز والمميز الباشمهندس محمود الصباغ. اهلا وسهلا باشمهندس، حياكم الله وياكم، كل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين، وان يجمعني بحضراتكم والمشاهدين والمتابعين على صعيد عرفات في مقبل الاعوام، اللهم امين. احبتي الكرام، تعالوا نستهل هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. نستمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي باشمهندس عمرو الصعيدي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله
الله
فيك،
عليك.
أحسن الله إليك، فتح الله لك وعليك. التضحية كتير من الناس فاكر إن هي مقتصرة كما ذكرت آنفا، مقتصرة على الأضحية فحسب، ولكن عاوزين نقول إن العبادات كلها تضحية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله تبارك وتعالى وفي سبيلها نجاهد. الصلاة تضحية بكل ما يشغل عن الصلاة من كسب مادي أو طعام أو شراب أو غيرهما. الصيام تضحية بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوات والجماع. أيضا الزكاة تضحية بالمال. أيضا الحج تضحية بالمال والنفقة ومفارقة الوطن والأهل من أجل أداء مناسك الحج. باشمهندس محمود، النهاردة بنتكلم عن صفة، وأول صفة من صفات خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألا وهي صفة الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. فلما أسلم بداية، يمكن البلاء أو الابتلاء الذي تعرض له خليل الرحمن إبراهيم لما أمر بذبح ولده، يمكن وصفه الله عز وجل كما استمعنا من باشمهندس عمرو قول الله تبارك وتعالى: الابتلاءات ومن أعظم البلاءات. هل هذا أول ابتلاء تعرض له خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ما رفعه الله عز وجل لهذه المنزلة من منزلة الخلة، وما وصل لهذا المقام، وما كان ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أولي العزم من الرسل إلا لما تعرض له عليه الصلاة والسلام من ابتلاءات. فحياة إبراهيم كلها عليه السلام كانت ابتلاءات. ابتلي في قومه فدعاهم إلى التوحيد فما آمن منهم أحد. تأمل، حتى أنه ورد أن إبراهيم عليه السلام كان يقول لزوجته سارة: كان علينا زمان لم يكن في الأرض موحد لله إلا أنا وأنت. بعدما لبث في قومه ما لبث ولم يؤمن معه أحد، ابتلاء. ابتلي في أبيه الذي حاربه هو أبوه،
يا لما تعبد ما لا يسمع
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. القصة مشهورة، إلى أن قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ابتلي بالهجرة من العراق إلى مكة، وكان الابتلاء الأعظم في ابتلائه في ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وتأمل هذا الابتلاء الذي كان ابتلي به إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، كان هو الأعظم. لماذا؟ فإبراهيم عليه السلام بعدما بذل كل محاولاته مع قومه ولم يؤمن معهم أحد، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. وهو في هذا السن، في هذا الكبر، لا زال عنده أمل متعلق بالله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الاستسلام الحق، أن تكون في كل شؤونك قلبك متعلق بالله، مهما ضاقت بك السبل القلب متعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى. لذلك حياة إبراهيم كلها في كل ابتلاءاته كان يبرز لنا معنى الاستسلام. حينما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكرا. استسلام لله. لما دخل النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، دخل النار مستسلما لله، لأنه علم أن عليه أن يدخل النار وإنقاذه منها وجعلها بردا وسلاما هو من؟
الله
هو الله تبارك وتعالى. بل
أيضا شهود، يمكن لو نلاحظ سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رزق في كبره بإسماعيل،
نعم،
شهد الله عز وجل لإسماعيل بأنه غلام حليم فبشرناه، نعم، بغلام حليم. يمكن نخرج من هذه الآية فبشرناه بغلام حليم ونوجه رسالة لكل من حرم من الولد ولكل مكسور القلب. عاوزين نقول له احنا النهارده بنتكلم عن الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، فبنقول لكل محروم من الولد ولكل مكسور القلب، بنقول له استسلم وانقاد وامتثل لأمر الله تبارك وتعالى وارضى عن الله تبارك وتعالى وحق الاستسلام، وسيخلف الله عز وجل لك خيرا من ذلك.
وهذا ظهر واضحا جليا في دعاء إبراهيم عليه السلام. بعد هذا السن قال رب هب لي من الصالحين، وتأمل إلى الأدب،
وكان عنده 83 أظن سنة،
أي نعم بلغ 80، إلى أدبه وثقته ويقينه في الله. رب هب لي من رب هب لي، لم يقل رب هب لي وسكت، رب ارزقني ذرية وسكت. لذلك تجد كثيرا في واقعنا المعاصر رجلا ربما حرم الولد فيقول يا رب ارزقني ولو حتة عيل بس أعمى، يا رب ارزقني لو نص عيل، يا رب ارزقني أي حاجة. لا، هذا ليس من الأدب مع الله. مهما بلغ بك العقد ومهما بلغ منع الله عنك الولد، اعلم أنه في كل ألم أمل.
جميل.
ومهما تمكن الألم منك فهناك باب مفتوح، ولا بد أن يتعلق قلبك وأن يستسلم لمن لله تبارك وتعالى. خلي بالك ده مش هنا بس، مش في هذا الموضع فقط، ده لما جاءه الملائكة قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط، إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق
يعقوب،
فبكي في سورة أخرى في سورة الذريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز يعني كبيرة في السن، وعقيم يعني لا تنجب، وهي عجوز والعجوز لا يرجى برؤه. لكن الدرس هو أنه لابد أن تستسلم بقلبها لله، وأن تنكسر بقلبك إلى الله، واعلم أن الجبار سيجبر كسر قلبك. جبر الله كسر قلبها بأنها عقيم فبشرناها بإيه؟ بإسحاق. طيب وهي عجوز ومن وراء إسحاق يعقوب. عجوز نعم، ستنجب إسحاق وستعيش حتى يكبر إسحاق ويتزوج إسحاق وينجب إسحاقه وينجو إسحاق يعقوب. هو ده معنى الاستسلام.
صحيح.
أن يكتمل في قلبك الاستسلام والحب والذل والانقياد والخضوع والأمل والدعاء والرجاء لله تبارك وتعالى، فيجازيك الله بهذا الاستسلام خيرات وخيرات.
حسن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك البلاد والعباد. عاوزين بقى نعيش مع استسلام سيدنا إسماعيل هذا الشاب الذي استسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ويتضح ذلك جليا في قوله لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. حنقف مع استسلام سيدنا إسماعيل، ولكن بعد نسمة أنشودة كبروا فالعيد جاء من حبيبنا غالي المتميز والمميز دائما باشمهندس عمرو السعيد. تفضل باشمهندس.
كبروا فالعيد جاء يملأ الدنيا ضياء ينشر الأفراح فينا بالسعادة والهناء. كبروا 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 فالعيد جاء بالأمان قد أتانا ناشرا فينا الأمانة بالرضا قد احتوانا عمنا كل الصفاء. كبروا 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 فالعيد جاء قد أتانا بائتلاف وحنين واشتياق فسعدنا بالتلاقي في بساتين الوفاء. كبروا 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 فالعيد جاء أيها العيد ابتهاجا قد أتيت لنا سراجا قد أضاء لنا فجاجا فابتهلنا بالدعاء. كبروا 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 فالعيد جاء ربنا فاحفظ بلادي من دياجير الأعادي. ربنا فاحفظ بلادي من دياجير الأعادي ليرانا العيد دوما في صفاء وارتقاء. كبروا 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 فالعيد جاء.
دمت متألقا ومميزا ومتميزا بأن باشمهندس عمرو السعيدي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وأن يزيدك توفيقا وسدادا ورشادا اللهم آمين. يمكن باشمهندس قبل ما ننتقل لاستسلام سيدنا إسماعيل عاوزين مع الأنشودة دي كبروا فالعيد جاء. يمكن عيد الأضحى بيختلف طبعا عن عيد الفطر. طبعا عيد الأضحى يشرع فيه العشر من ذي الحجة بداية من عشر ذي الحجة يشرع التكبير المطلق والمقيد. ألا ترى أن يمكن من الحكمة من تشريع التكبير المطلق والمقيد والتكبير في أيام العيد سواء كان من فجر يوم عرفة التكبير المقيد إلى العصر آخر أيام التشريق أو حتى التكبير المطلق اللي بيبدأ مع أول ليلة من ذي الحجة ألا يشرع هذا التكبير بالاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى؟
نعم بلى، بل هو الاستسلام في أعظم صوره. نعم. أنك تنقاد لأمر الله تبارك وتعالى وتمتثل لأمره دون أن تعرف حكمة ودون أن تعرف سببا ودون أن تعرف غاية من هذا الأمر. يكفيك فقط ويكفيك شرفا أن تكون مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى. أما عن استسلام الذبيح إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام فالمتأمل يجد أن البيت كله إنما هو منظومة استسلام لله تبارك وتعالى، بداية من الأبي على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الإبن إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
سيدنا إبراهيم عليه السلام ألم يكن قادرا أن هو ينفذ أمر رب العالمين تبارك وتعالى ويذبح ابنه مباشرة دون أن يخبره؟
دون أن يخبر ولده، لكنه أخبر ولده تربية له على الانقياد والاستسلام لله.
هو مش بياخد موافقته يا شيخ محمود؟
لا طبعا،
هو شيخ محمود
وسنبين ذلك،
بيعرض عليه الأمر.
أي نعم. قيل أنه اختبار لولده يختبره في تقبله واستسلامه لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا لابد أن يكون عليه كل أب، وهي رسالة لكل أب وأم أن تكون دائما حريصا على أن يكون ولدك مستسلما لله. لما يكون ابنك مثلا بيحل الواجب في البيت والأذان يأذن، علمه أن يستسلم لأمر الله، فإذا أذن المؤذن أن يقوم مباشرة إلى المسجد ليلبي نداء الله استسلاما لأمر الله. علمه إذا فاته صلاة أن يقدمها على كل شيء، أن يرى الابن فيك تعظيم أمر الله تبارك وتعالى. نبي الله إبراهيم قال إني أرى في يا بني إني أرى في منام أني أذبحك اختبارا له، وقيل ليهون عليه الأمر حتى لا يكون الأمر شديدا عليه، يخبره بأمر الله
ليهون عليه هذا الأمر الشديد، هذا الابتلاء الشديد جدا على إسماعيل وعلى إبراهيم. فانظر ماذا ترى، أي ما الطريقة، أو ساعدني في الطريقة التي أنفذ بها أمر الله تبارك وتعالى. فأدهش إسماعيل باستسلامه الوراء، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وتأمل إسماعيل عليه السلام قال شيء ليس عندي مانع، ما فيش مشكلة نفذ.
ولاحظ أن أيضا الأمر الهائل هذا الذي يعرض عليه أمر الذبح لم يفقده أدبه مع أبيه.
أي نعم،
قال يا أبت.
نعم أحسن،
لم يكن مثلا يا إبراهيم مثلا، وإنما قال يا نعم. أبت، نفس الكلمة التي قالها إبراهيم لأبيه أزهر.
أحسن،
يا أبت لما تعبد ما ليس.
وهذا درس مهم جدا لكل أب وأم أيضا، إذا أردت أن يبرك ابنك كن بارا أنت بأبيك أولا، وكن قدوة أمامه.
بروا أبائكم تبركوا
أبنكم. نعم أحسن، فالابن لا يسمع منك الموعظة بقدر ما يقلد فعلك.
تمام.
زي أحد الناس، سأله أحد أصحابه كيف أقنعت أولادك بأن يقرأوا هذا الكم من الكتب، يعني أبناؤه رزقهم الله بحب القراءة. فقال له الأبناء لا يسمعون إلينا، إنما يقلدون ما نفعل. إبراهيم كان يقول لأبيه يا أبتي، وكان قدوة لولده، وكان بارا بأبيه، فرزقه الله زل البر في ولده. قال إسماعيل له يا أبتي افعل ما تؤمر. وتأمل بقى إلى الاستسلام الحق، يا أبتي أدب مع أبيه، افعل ما تؤمر. لم يقل
الأمر الله تبارك.
نعم، ويريد أن يساعد أباه. يريد أن يساعد أباه، افعل ما تؤمر، أي إني أعلم أن هذا أمر من الله، ولا يسعني ولا يسعك إلا أن ننقاد لأمر الله، فافعل ما تؤمر، فأنا أعلم أن الله هو الذي أمرك، ولست أنت الذي تفعل ذلك من أم رأسك، فأنا أساعدك على الاستسلام لأمر الله، افعل ما تؤمر. ثم في معنى الاستسلام لابد أن تتجلى معاني الاستعانة بالله.
إن شاء الله.
قال ستجدوني
إن شاء الله.
إن شاء الله، أصلا مش شطارة مني بقى ولا جدعانة، لا، مهما كنت مستسلما ومهما كنت متألقا في سماء الاستسلام والانقياد لله، إنما الذي يعينك على ذلك هو من؟ هو الله. قال ستجدني إن شاء الله
من
إن شاء الله من الصابرين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين،
اللهم
الصبر يا رب على الطاعة وعلى المأمور وعن المحظور وعلى المقدور. باشمهندس عمرو، يمكن معالم ومناسك الحج، ونحن نرى الحجاج في هذه الأيام وهم في منى يعني يرمون جمرات ويطوفون ببيت الحرام ويسعون بين الصفا والمروة، تحس أن كل معالم ومناسك الحج تذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعاوزين نقول حتى الكعبة تذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، مكة تذكرنا بخليل إبراهيم عليه السلام، السعي بين الصفا والمروة بيذكرنا بالسيدة هاجر زوج إبراهيم عليها السلام عليه السلام، يعني رمي الجمرات، كل شيء بيذكرنا بخليل الرحمن إبراهيم. فعاوزين أنشودة عن مكة، عن البلد الحرام، عن البيت الحرام الذي يذكرنا بالخليل عليه السلام.
يا زائرا أرض الحبيب بمكة يشتاق قلبي للهوى الرباني، عيناي والوجه الشحوب ومهجتي قد أمنوك سلامهم بلساني، فلتؤتنا من طيب طيبة ريحها ولتهدها من أرضنا الريحانا، واتلو السلام على بلاد محمد واتلو بها ما شئت من قرآن، قل للحجيج الماكثين بأرضها طوبى لكم طوبى لكم يا معشر الإيمان، لبيت ربي بالنداء ولم أعد من عنده إلا وقد لباني، ووقفت أبكي والدموع غزيرة وأنين صدري هاجك البركان، ووقفت في عرفات أشكو حيرتي عرفات أرض المثقل الحيران. لبيك عبدي قد أتيت محملا بالذنب لن تلقى سوى الغفران. لبيك عبدي قد أتيت محملا بالذنب لن تلقى سوى الغفران. فارجع لأهلك قد ولدت مجددا اليوم فيك براءة الصبيان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وهنيئا لكل من اصطفاه الله عز وجل في هذا العام وفي غيره من الأعوام الماضية، وبلغه حج بيته الحرام، وبلغه الوقوف على صعيد عرفات. يمكن يحضرني موقف وأبيات، أظن هذه أبيات مشهورة محفوظة لدى الكثير من الناس. رجل اسمه عبد الرحيم لما أراد الذهاب للحج فحال المرض بينه وبين الوصول إلى البلد الحرام لأداء مناسك الحج، فأنشد أبياتا وأخذ يقول أبياتا لفظ أنفاسه مع آخر بيت منها، قال: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقا وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلامة أهيل ذاك الوادي. باشمهندس محمود، الحج وأداء مناسك الحج والوقوف على صعيد عرفات ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت الحرام، كل هذه المناسك ألا تعلمنا وألا تخبرنا بأن الله عز وجل هو الملك الحق الذي يستحق الاستسلام والانقياد له تبارك وتعالى؟
نعم. الإنسان إنما لتحقيق الاستسلام لا بد له من أمرين، الأول هو كمال الحب لله عز وجل، والثاني هو كمال الذل لله تبارك وتعالى. كمال الحب هو أن يعلم المرء كل شيء وكل نعمة أنعم الله بها عليه، وكل سبيل للهدى وفقه الله إليه، رمي الجمرات، الطواف حول الكعبة، السعي بين الصفا والمروة، كل شيء في مكة يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، إنما يجعل القلب يذوب حبا وشوقا لله تبارك وتعالى. فإذا علم العبد ذلك وذاب قلبه حبا لله، ثم رأى تقصيره في حق الله ورأى ذنوبه وتفريطه في جنب الله تبارك وتعالى، لابد أن يقارن هذا الحب ذل وانقياد وانكسار لله تبارك وتعالى. فإذا تحقق الأمران معا فقد حقق العبد الاستسلام لله تبارك وتعالى. وأريد أن أضيف شيئا في قصة الذبيح في هذا المشهد، إبراهيم عليه السلام: إن أعرف من أمني أذبحك، وإسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر. إسماعيل عليه السلام، وكما يعني حينما نذكر هذه المشاهد إنما نريد أن نسقطها على واقعنا إسقاطا عميقا، فنحن حقا في أشد الحاجة إلى التعايش معها وإلى الاستفادة من دروسها ومعانيها، وأن نعيشها واقعا عمليا في حياتنا. إبراهيم عليه السلام ربى ولده على الاستسلام لله، وهذه رسالة لكل أب. ثم إن إسماعيل قدم روحه ونفسه لأبيه، فما بالنا الآن نرى شبابا لا يقدمون لأبائهم ولا حتى كلمة طيبة ولا حتى برا ولا حتى خلقا حسنا. هذا هو الذي نحتاجه، أن نتعلم الاستسلام من إبراهيم وإسماعيل، وأن نتعلم منهم الخلق، ونتعلم منهم في كل حركة فعلاها إنما هي درس لنا في هذه الحياة. بر الأب بالابن وبر الابن
بالأبي وكلاهما مستسلمان لأمر الله تبارك وتعالى.
نعم. كما ذكرت آنفا وقلت أن التضحية ليست مقتصة فقط على الأضحية أو على ذبح الأضاحي، وإن كان هذا طبعا شيء مستحب، وكما قال العلماء واختلف العلماء في حكم الأضحية، منهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها مستحبة وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عاوزين نقول أن في تضحية هي واجبة بقى على كل واحد منا، التضحية بالنفس، التضحية بالمال، التضحية بالأهل والولد والعشيرة. كيف نحقق التضحية بالنفس والمال والأهل والولد والعشيرة؟
أولا، من ظن أن الدين أو أن الأم أو أن نهضة الأمم لا تقوم على التضحية فهو غافل. فلا تقوم أمة ولا تقوم دعوة ولا تقوم نهضة على فضول الجهد ولا على فضول المال ولا على فضول الوقت، إنما لابد من التضحية.
كتير بيسيء ظن، أو مش بيسيء ظن، ممكن يفهم خطأ لما نيجي نتكلم عن التضحية بالنفس أو المال أو الأهل أو الولاد، يقول لك أنتوا تقصدوا الجهاد فقط. يعني يحصر الموضوع أو يقتصر الموضوع فقط على الجهاد فحسب.
هذا معنى قاصر. وكما قلت لك أن لا يشترط لقيام نهضة فيك أن تجاهد، إنما عليك عامل لا بد أن تحققه، وعليك سبب لا بد أن تحققه. وتأمل معي أواخر سورة هود تبين لك هذا المعنى جيدا. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم قال سبحانه مثبتا قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم على قولين أهل التفسير: إما على طريقتكم وعلى منهجكم، خداع، حرب للإسلام، تشويه للصورة، اعملوا على مكانتكم. إنا عاملون أي على مكانتنا وطريقتنا أيضا. وقيل أي على تمكنكم، يعني افعل ما تبذل حتى تصل إلى التمكين. إنا عاملون أي على تمكننا أيضا. طب إزاي بقى إنا عاملون؟ وانتظروا، انتظروا يعني انتظروا اليوم الذي ستكون فيه العاقبة للمتقين. إنا منتظرون أي لهذا اليوم. طب إمتى يأتي هذا اليوم؟ ولله غيب السماوات والأرض. طب إيه بقى اللي هيحصل؟ وإليه يرجع الأمر كله. أمال إيه بقى المطلوب مني ومنك؟ فاعبده
وتوكل.
هي دي بقى التضحية فعلا، أن تحقق كمال العبودية لله وكمال التوكل على الله تبارك وتعالى. أنت تضحي بمالك أن تنفق ولو بالقليل. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة واشترى بئر روما. عبد الرحمن بن عوف تصدق بنص ماله في غزوة تبوك.
سيدنا أبو بكر تصدق
بماله كله. وعمر بن الخطاب تصدق بنص ماله. أبو عقيل الأنصاري لم يجد ما يتصدق به، فعمل عند صاحب بئر طوال الليل على صاعين من تمر، تصدق بأحدهما وذهب الآخر إلى بيته. علبة بن زيد لم يجد ما يتصدق به إطلاقا ولا حتى جهده، فقام الليل كله. فدي هي بقى التضحية فعلا. أي حاجة تحس أنك هتبذلها في خدمة هذا الدين ولو ركعتين لله بالليل تضحية. قام الليل كله وقال: اللهم أنك فرضت الجهاد وفرضت الصدقة وليس عندي ما أتصدق به، فأتصدق اليوم بعرضي على كل من آذاني.
تضحية.
أصبح في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين المتصدق البارحة؟ فوجد وجه رسول الله متهللا وقال له: لقد تقبل الله صدقتك وإنها صدقة مكتوبة. هي دي بقى التضحية فعلا. التضحية بالنفس، أن تقوم بالليل والناس نيام، تضحية بلذة النوم، أن تنفق من مالك على الفقراء والمساكين وعلى خدمة هذا الدين، تضحية. التضحية بالوظيفة، إذا كانت الوظيفة التي ستكسب بها المال فيها شبهة شرعية أو هي مال حرام، أن تضحي بها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هي دي بقى التضحية فعلا، أن تضحي بأي شيء قربانا لله تبارك وتعالى.
أحسن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. يمكن بمناسبة التضحية بالنفس يحضرني قول أحد السلف الصالح، يقول يمكن مقولة يمكن في غاية الجمال، يمكن دليلها هنا والاستشهاد بتاعها هنا، واحنا بنتكلم النهارده عن التضحية وحتى عن الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. بيقول: جاهدت نفسي 20 عاما على قيام الليل ثم تلذذت به 20 عاما أخرى. يعني 20 سنة هو بيجاهد نفسه انه يقوم الليل ويصحى مثلا لوقت بقى شديد البرودة ويصلي قيام الليل ويجاهد نفسه قدر المستطاع، ونفسه طبعا نفسي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فجاهد نفسه إلى أن تلذذ بقيام الليل 20 عاما، كل هذا من أجل الله تبارك وتعالى، وضحى بنفسه من أجل الله تبارك وتعالى. باشمهندس عمرو، يمكن غدا بإذن الله تبارك وتعالى هو اليوم 11، هو يوم القر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبداية أيام التشريق التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ويمكن هي دي الأيام المعدودات اللي ربنا ذكرها في فقال واذكروا الله في أيام معدودات. فعاوزين نستمع إلى تلك الآيات من سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
جزاكم الله. خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فنذكر حضراتكم بذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، ولكن خاصة في تلك الأيام المباركات المعدودات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. باشمهندس محمود، هل الاستسلام احنا النهارده بنتكلم عن الاستسلام والانقياد والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى والخضوع والذلة والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، هل مقتصر فقط على الطاعة فحسب؟ يعني هل ممكن الاستسلام مثلا يكون في شيء غير الطاعة مثلا؟
أي نعم، الاستسلام في كل أمور حياتك، في طاعة الله أنت تمتثل أمر الله عز وجل وأن ترضى به، فلو ربك لا يؤمنون
حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس فقط أن تطيع الله، ربما تطيع الله عز وجل جبرا منك على ذلك أو أجبرت على ذلك، هذا ليس كافيا. أن تطيع الله عز وجل فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذه هي الطاعة. وبعد أن تطيع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأن ترضى بذلك بقلبك. ففي الطاعة استسلام لله تبارك وتعالى، في الحب استسلام لله تبارك وتعالى، فلا تحب حبا فوق حب الله عز وجل، وأن تكون منظومة الحب كلها عندك يقودها حب الله، الحب في الله والبغض في الله، كما قال ابن القيم رحمه الله كلاما معناه أن إبراهيم عليه السلام رزقه الله الولد على كبر، فلما رزقه الله الولد انصرفت شعبة من قلب إبراهيم لحب ولده، فغار الحبيب على حبيبه، وغار الله أن يزاحم قلب إبراهيم أحد غيره، فابتلاه بذبح ولده، فأدهش إبراهيم بصبره الورى ورزقه الله الولد بعد الولد. لو واحد كده دخل على زوجته في يوم قال لها أنت بتحبيني بنسبة كم في المية؟ قالت له والله بنسبة 98 يدخلونه طب 100 100، بس الاثنين في المية دول راحوا فين؟ هو يغار. وأي نعم تحبه زوجته، لكن عاوز يعرف 2% راحوا فين. فما بالك إن كان الحبيب هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. لازم 100% صفين يكونوا لمن؟ يكونوا لله عز وجل. لا يزاحم الله عز وجل في قلبك أحد غيره. لذلك قالوا من تعلق قلبه بشيء غير الله عذبه الله به. ففي الطاعة استسلام لله، في أمور حياتك استسلام لله، في البيع والشراء استسلام لله عز وجل، في لباسك في هيئتك استسلام لله، فلا تلبس شيئا حرمه الله. أختي الكريمة، في زيك الذي تلبسينه وأنت تسيرين في الشارع، لابد أن تحققي فيه الاستسلام لله. كل مؤمناتي وإياه ينبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، استسلام لله. أنت وأنت تسير في الطريق لابد أن تغض بصرك استسلاما لله، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنت تغضين بصرك استسلاما لله، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن. لا تأكل الحرام استسلاما لله، ولا تأكل الربا، لا تعق أباك وأمك استسلاما لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الحقيقة الاستسلام لله إنما هو منظومة كاملة تستقيم بها كل مناحي الحياة. المهم أن تكون عالما بقلبك وموقنا بكيانك كله أنه لا ينبغي أن تتحرك حركة واحدة ولا أن تفعل أمرا واحدا إلا أن يكون لك فيه سلف أو أمر من الله تبارك وتعالى.
أحسنت. يحضرني الآن موقف في اللي انتخلني الذاكرة لأحد الصحابة، انتخلني الذاكرة أظنه عبد الله بن رواحة، لما كان يسير أمام المسجد النووي والنبي صلى الله عليه وسلم كان أظن كان في خطبة، فجلس عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال اجلسوا، وكان عبد الله بن رواحة كان خارج المسجد، فأول ما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام جلس مكانه حتى تعجب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه إن عبد الله بن رواحة كان خارج المسجد فسمع النبي بيقول اجلسوا فجلس مكانه وهو خارج المسجد، يعني مش جوه مع الصحابة، مش قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ده بره خالص، سمع صوت النبي بيقول اجلسوا فجلس عبد الله بن رواحة. فلما يمكن نما إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن رواحة جلس استجابة واستسلاما لأمره عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله طاعة. فعاوزين نقول لباشمهندس يمكن الاستسلام والانقياد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا استسلام لأمر الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله.
وهذا كان واضحا في مجتمع الصحابة بأكملهم، وهذا مما ينبغي أن نفتخر به أمة الإسلام. لما نزلت آية تحريم الخمر يا أيها الناس إن الله الآيات إنما صحيح. الخمر والميسر يا أيها الذين
سيدنا
آمنوا
عمر قال وما ينزلنا في الخمر بين شفاء.
أي نعم أحسن. الشاهد أن أول ما نزلت تحريم ونادى منادي رسول الله إن الله حرم اليوم الخمر كانت الخمر في أفواه الصحابة. يقول أنس بن مالك كنت أسقي عبد الرحمن بن عوف وجماعة معه الخمر، فلما جاء منادي رسول الله أي إن الله حرم اليوم الخمر قال لي عبد الرحمن أهرقها يا أنس، بل إن منهم من كانت الخمر في فمه فسكبها من فمه. ولما نزلت آية الحجاب يقول لأزواجك وبناتك يدن عليهن من جلابيبهن، قالت السيدة عائشة عجبت لنساء الأنصار ماشيين في الشارع خلاص ما استنوش حتى ما يروحوا البيت، بل إن كانت امرأة من نساء الأنصار وقفت لك حركة إلا وقد استسلمت وامتثلت لأمر الله، فدعت غلامها فأتى لها بخرقة ووضعتها على جسدها امتثالا لأمر الله، ثم سارت في طريقها. وده بقى معنى الحقيقي للاستسلام لله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. احسن الله اليك باشمهندس عمرو. يمكن النهارده يمكن في يوم النحر طبعا الحجاج بيكونوا في منى بيرمون الجمرات، ويمكن منى لها مكانه في نفوس اظن الحجاج ايضا بخلاف عرفات، طبعا لها مكانه ايضا صعيد عرفات. في منى يمكن الحجاج بيبيتون في يوم الترويه في يوم الثامن، وفي منى ايضا يرمون الجمرات. فاحنا عاوزين ننشوده بصوتك العذب الندي الجميل عن منى وعن مشعر منى.
يا رعى الله زمانا في منى لا تعجل أيها الحادي بنا، كم وددنا لو أقمنا صحبة بين هاتيك الروابي عمرنا، فهنا كم كبد مكلومة تشتكي لله هذا البدن، وهنا كم لحظة أنوارها جردتنا من شقاء وعنا، وهنا أنفاس خير مرسل عطرت أطيابها كل الدنا، وهنا أنفاس خير مرسل عطرت أطيابها كل الدنا، أيها الركب وداعا واذكروا خير أيام وأبكوا الأعينا، في مآقنا دموع أفصحت منطق الألفاظ أعيا الألسنا، يا عظيم العفو قد حان النوى فاغفر الأوزار وارحم ضعفنا، لا تدع فينا شقيا بائسا من سواك للعطاء ربنا، جد علينا سيدي بجنة واجعل الفردوس فيها مسكنا، وأعد للمسلمين مجدهم قوة في الدين وامحو الوهنا، رب لا تجعل لقانا هنا آخر العهد على وادي منا.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. أحسن الله إليك باشمهندس. يمكن عيد الأضحى أكيد بلا شك بيمثل لك مكان برضه، هو بخلاف وأيضا عيد الفطر المبارك، ولكن عيد الأضحى طبعا بيجي بعد موسم العاشر من ذي الحجة وبعد يوم عرفة، فتحب تهنى مين في عيد الأضحى لعام 1439 وتقول له كل عام أنتم بخير؟
والله أولا والدي ووالدتي وإخواتي وأسرتي وجيراني وأصحابي والمصريين كلهم والأمة الإسلامية بقول لهم كل عام أنتم من الله أقرب وعلى طاعته أدوم، يعني تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك علينا وعليكم.
اللهم آمين يا رب. باشمهندس محمود الصباغ.
طبعا في
يعني أولا أدعو الله تبارك وتعالى أن يتغمد والدي بواسع رحمته،
اللهم
أن يسكنه فسيح جناته، وإلا فكل التهاني في حقه واجبة. ثم أرسل من هنا برقية تهنئة إلى من ربتني صغيرا ومن لها فضل علي كبير، إلى والدتي حفظها الله تبارك وتعالى وبارك في عمرها، ودمت لنا عونا وسندا، وسأل الله ألا يرينا فيك شرا. ثم إلى كل الأهل والأقارب والجيران وكل المسلمين في كل مكان، كل عام وأنتم الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
تمام. ترى يا شيخ محمود، يمكن سؤال برضو إحنا نتكلم عن الاستسلام، هذا السؤال كان يدل في ذهني في آخر إنه نختم هذا السؤال إن شاء الله. هل ترى عدم تحقيق الاستسلام من قبل الكثير من المسلمين دلوقتي في هذا الزمان، عدم تحقيق الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، يرجع إلى عدم المعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى؟
أي نعم، كما قلت لك آنفا، إنما ينبغي أن يحقق العبد كمال الحب وكمال الذل.
نعم.
كمال الحب إنما يكون بمطالعة المنة.
نعم.
مطالعة المنة أن تعرف الله حقا وأن تعرف أسماء الله حقا.
نعم.
ذكرنا آنفا أن الجبار جبر قلب قلب زوجة إبراهيم عليه السلام، وهكذا. المهم أن يعرف العبد الله تبارك وتعالى ويعرف أسمائه وصفاته ويوقن بذلك، وأن يلهج بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فهو سميع قريب مجيب.
بارك الله فيك. وكما قيل، من كان لله أعرف كان له أخوف.
أحسنت.
دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء، الباشمهندس عمرو السعيدي. شرفتنا باشمهندس، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. والشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي باشمهندس محمود الصباغ. شرفتنا باشمهندس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكما، وكل عام أنتما بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية جمعاء هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.